بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ابن الصلاح رحمه الله تعالى للمنقطع بحديث إن وليتمها أبا بكر فقوي أمين، ذكر أنه من رواية الثوري أو عبد الرزاق عن الثوري سلام عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع. طيب، ذكر أن فيه انقطاعا في موضعين، الأول عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، والثاني الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. اعترض على ابن الصلاح في هذا التنفيذ، لماذا اعترض عليه؟ لأن هذا أن هذا الأولى أن يكون مثالا للمدلس، فإن الثوري من مشايخ عبد الرزاق، وإن أبا إسحاق من مشايخ الثوري، والمدلس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. يكون من هذا الباب، لا، المرسل الخفي يكون إذا انقطع خفي، نعم نعم إلا خفي، نعم. وهناك من لا يفرق بين المرسل والمنقطع والصحيح التفريق. سبق معنا أن المنقطع أعم، المنقطع أعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل. قال: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. هذا المعضل، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعين. المعضل هو في اللغة بمعنى المستغلق الشديد، وتعريفه هو ما سقط من إسناده راويان فصاعدا على التوالي. لا بد من هذا القيد، على التوالي، لا بد من هذا القيد على التوالي، لأنه إذا كان السقط راويان فأكثر ليس على التوالي، فهو من قسم ماذا؟ المنقطع. قال: ومنه ما يرسله تابع التابعين، لأن تابع التابعين في الغالب أنه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنان وربما أكثر، فيكون من باب المعضل. كما إذا أرسل الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ماذا؟ معضلا، لأن مالكا من أتباع التابعين سلام الله عليه. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين صنفوا الكتب، لو قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون باب إيش؟ المعضل، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز ومسافات. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. بعضهم يطلق على أي منقطع مرسل، يجعل كل المنقطعات من باب المرسل، يعني سواء كان انقطاع في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره على التوالي أو ليس على التوالي، بعضهم يطلق على المنقطع مرسلا، كما مر معنا في الدرس الماضي. والصحيح أن المرسل نوع من أنواع المنقطع، وهكذا أيضا المعضل غير المرسل، لكن قد يكون معضلا ومرسلا في نفس الوقت، ويعنى بالإرسال الانقطاع. يعني إذا قال تابع التابعين مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مرسلا، من حيث أن هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معضل من حيث أن الساقط في الغالب يكون اثنان فصاعدان. قال وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث. هذا الحديث رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث هكذا، يعني رواه من طريق الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل، فهذا معضل، فإن الشعبي من أتباع التابعين، الشعبي من أتباع التابعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يسقط اثنان صاعدا. وأدرك الشعبي قليلا من الصحابة، من صغار الصحابة، فلذلك عده بعضهم من صغار التابعين، صغار التابعين، وصغار التابعين غالبا يكون بين الواحد منهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فأكثر. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي من أدرك أنس، والحديث في صحيح مسلم من طريق الشعبي عن أنس مرفوعا، لكن رواه الأعمش عن الشعبي وعضله. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فتناسب أن يسمى معضلا. لكن هذا قد يكون فيه نظر، فيه نظر من حيث إنه يعني لم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أسقط أنس النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح، أنه لأن إسقاط الصحابي إذا علم أنه صحابي ما يضر في صحة الحديث، هذا من جهة، ومن جهة أيضا قوله أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، فإنما يعني قاله التابعي من تلقاء نفسه أو تابع التابعي يقال له مقطوع، قال له مقطوع، يقال أسقط النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد، فهذا التمثيل الذي يظهر فيه نظر، من جهة أن الشعبي يعد من صغار التابعين عند كثير من العلماء، ومن جهة أيضا أنه لا يقال معضل إلا إذا أسقط راويين فأكثر على التوالي من الرواة، ولا يدخل بذلك الصحابي، فإن إسقاط الصحابي لا يضر صحة الحديث كما معلوم، ومن باب أولى أنه لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التمثيل فيه ما فيه والله أعلم. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال. طيب هذه مسألة أخرى، مسألة الإسناد المعنعن، الإسناد المعنعن يعني الذي يقول فيه الراوي عن فلان، معنعن كعن سعيد عن كرم كما مر معنا في المنظومة البيقونية، فبعضهم يطلق على الإسناد المعنعن الإرسال أو الإنقطاع. والإسناد المعنعن الخلاصة فيه أنه إن كان المعنعن بريئا من التدليس، ثقة بريئا من التدليس، قبلت عنعنته، وإن كان ممن وصم بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. واضح هذا؟ لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. هذا هو الصحيح في مسألة الإسناد المعنعن. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال ابن صلاح: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، يعني إذا كان هذا في عصر هذا وجد في عصر واحد، يقال تعاصر الراويان، بمعنى أنهما وجد في عصر واحد، فطالما هذا وجد في عصر هذا وجد في عصر هذا، فإذا عنعن عنه مع براءته من وصمة التدليس فإن الأصل أن العنعنة ماذا؟ تقبل، الأصل أنها تقبل وتحمل على السماع. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، بل قد ادعاه كما نبه عليه العراقي في نكته، فإن ابن عبد البر عبارته يعني واضحة في أنه يعني ماذا يدعي ذلك. قال: وكاد ابن عبد البر يدعي ذلك. يقول ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطوا فوجدتهم أجمعوا. هذا يعبر عنه بقول كاد أن يدعي، ويقال قد ادعى، قد ادعى، أجمعوا على قبول إسناد معنى إلى آخر الكلام. فالشاهد من هذا أو الخلاصة في الإسناد المعنعن أنه إذا كان المعنعن بريئا من وصمة التدليس مع معاصرته لشيخه فإن عنعنته تحمل على إيش؟ على السماع. هذا الذي عليه الإمام مسلم وكثير من المحدثين. والإمام البخاري يقول: لا يكفي مجرد المعاصرة، بل لابد أن يثبت سماع هذا من هذا، يعني يقول لا يكفي أنه عاصره في مكان واحد و يعني كان هو وهو في زمن واحد، يقول لابد أن يثبت عندي أنه سمع هذا منه، يعني أنه سمع منه، يعني لابد أن يثبت عنده أنه لقي هذا الراوي وسمع منه. والإمام مسلم لا يكتفي بمجرد المعاصرة فقط كما يعني ماذا يظن بعضهم، بل يقول معاصرة مع إمكان اللقي، فلا يرد عليه مثلا أن هذا كان في الشام وذاك كان في اليمن ولم يمكن اجتماعهما، لا يرد على الإمام مسلم. لماذا؟ لأن المسلم يقول معاصرة مع إمكان إيش؟ اللقي. أما إذا لم يمكن لقاؤه، كان يكون هذا في الشام وهذا في اليمن ولم يعلم لهذا خروج من اليمن ولا لذاك خروج من الشام، يعني لا هذا دخل اليمن ولا ذاك دخل الشام، ففي هذه الحالة لا يعتبر هذا الإسناد محمولا على الاتصال لأنه لم يمكن لقاؤهما. ما ذهب لي من الإمام مسلم رحمه الله قريب، معاصرة مع إمكان اللقي. والإمام البخاري إنما اشترط ذلك في كتابه الصحيح، يعني ثبوت السماع. قال: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، يعني المعاصرة مع إمكان اللقي. قال: وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. سلام، يعني أن يلتقي هذا الراوي بهذا بشيخه. قال: حتى قيل إنه يريد الإمام إنه يريد البخاري. من قرأ مقدمة المسلم يجد أنه شنع فعلا، مقدمته على صحيح، شنع على الذين يشترطون مع المعاصرة ثبوت اللقاء. قال: والظاهر أنه يريد علي بن المديني. وعلي بن المديني من شيخ الإمام البخاري، وكان يشترط ذلك، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. عند علي بن المدينة لا يصح الحديث إلا إذا ثبت لقاء هذا الراوي لهذا، يعني علم أنه التقى به. أما إذا كان مثلا تعاصره هو، أي تعاصر هذا الراوي مع هذا الراوي، وأمكن اللقاء أن يكون في بلد واحد، ما يكتفي بهذا، لا يكتفي بهذا، يقول لابد أن يثبت عندي أنه سمع منه، أنه التقى به. قال: وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، يعني لا يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو طيب، يعني ابن كثير هنا يقول علي بن المديني كان يشترط ذلك في صحة الحديث، أما البخاري ما اشترطه في صحة الحديث، يعني ما قال البخاري لا يصح الحديث عندي إلا إذا كان الراوي قد ثبت لقاءه لشيخه وسمعه منه، وإنما اشترط هذا في كتابه الصحيح، اشترطه في هذا الكتاب أنه ما يخرج الحديث إلا إذا كان على هذا الشرط. أما أنه يرى أن الحديث لا يصح إلا بهذا فلا. هذا حاصل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ورد عليه في هذا، رد عليه الحافظ ابن حجر في نكته بأن البخاري يشترط هذا في أصل الصحة. قال الحافظ ابن حجر: وقد ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. ومن أخبر الناس بصحيح البخاري؟ الحافظ ابن حجر بلا شك، فقد مكث 20 سنة يشرح في صحيح البخاري، وأخبر الناس بمقاصد البخاري. نعم، فما ذكره الحافظ ابن حجر أقرب مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، يعني السمعاني اشترط شرطا أشد مما اشترطه البخاري وعلي بن المديني. يقول: لا يكفي مجرد أنه يثبت أنه لقيه مرة واحدة، بل لابد أن تطول صحبته لهذا الشيخ، يعني لا تقبل روايته عنه إلا إذا طالت صحبته، هذا فيه بعد وفيه تشديد في غير موضعه. قال أبو عمرو الداغني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. نعم، هذا هو الصواب، بشرط أن يكون بريئا من وصمة ماذا؟ التدليس، وأن تثبت معاصرته لهذا الراوي مع إمكان لقائه به. قال: وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا، أي إدراكا واضحا. وهذه الأقوال ليست ببعيدة، وكلها تصب في مصب أنه يثبت معاصرة هذا الراوي لشيخه مع إمكان اللقاء به، مع إمكان اللقاء به مع البراءة من وصمة التدليس. فإذا كان كذلك فإنه تقبل ماذا؟ عنعنته، تقبل عنعنته. ثم انتقل إلى الكلام في الأمانة، وأخره إلى الدرس القادم.